وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني من موارد الرخصة في الدخول في ولاية الجائر، وهو ما لو توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الولاية، بدونها لا يستطيع أن ينهى عن منكر ما أو يأمر بمعروف ما، إلا إذا كان جزءا من السلطة الحاكمة ومن ولاة الجائر كما هو عنوان المسألة في الكتب الفقهية. هذا المورد بعنوانه لم يذكر في روايات الرخصة. قرأنا الطائفة الثانية عشرات الروايات التي وردت فيها هذه الرخصة، لم يرد في أي واحدة من هذه الروايات أن الرخصة هي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك الأصحاب لم يفردوا عنوانا، ومن عناوين الرخصة لم يفردوا عنوانا الرخصة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما أدرجوه في المورد الأول الذي انتهينا منه، وهو ما لو كان الدخول في ولاية الجائر لحفظ مصالح العباد، فكأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من مصالح العباد، فذكروا هذا العنوان، إذن مو بعنوان مستقل وإنما هناك، ونحن أفردناه طبعا على خلاف سياق الأصحاب بعنوان أول اللي ينبحثنا هو هذا، وثانيا مقتضى الترتيب الفني كما سنرى من الاستدلال هو جعل بعنوان مستقل، فهذا على خلاف إذن الترتيب المعمول به في كتب الأصحاب. والمشهور هو رجحان الدخول في الولاية الجائر من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجحان هذا الشيء، لكنهم اختلفوا في كون هذا الرجحان هل على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب. المشهور يقول باستحباب الدخول في ولاية الجائر من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن خالف بعض قليل مقابل المشهور فقالوا بالوجوب. فهنا إذن قولان في المسألة، هم متفقون على أصل الرجحان رجحان دخول ولاية الجائر من أجل إقامة هذه الفريضة. القول الأول إذن الوجوب، قال صاحب الجواهر قدس سره: لم يحكى عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلي في سرائره، فقط الحلي في سرائره الذي حكى الوجوب. وعلى أي حال طبعا مثل ما قدمنا الآن لا يوجد نص، إذن لنتوقع أن دليلنا سيكون لا على الوجوب ولا على الاستحباب، سيكون من النصوص. ذكرنا أنه وقرأنا الروايات، عشرات الروايات قرأنا، هل في واحدة منها يقول لأصحابي ادخلوا في الولاية من أجل الأمر بالمعروف؟ لم نسمع ولا واحدة من ذلك. فإذن لنتوقع أن الدليل سيكون من النصوص، لا يوجد نص على ذلك. على الرخصة لا يوجد دليل فضلا عن الوجوب، الوجوب هو مرحلة هاي ما بعد الرخصة، على الرخصة لم نسمع دليلا من الروايات على ذلك. لكن على أي حال يمكن أن نستدل على الوجوب بعدة وجوه. أولا التمسك بإطلاق أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمورد تطبيق مباشر للفريضة، نحن مأمورون بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن فرض المسألة أننا ندخل في الولاية من أجل الأمر بالمعروف، فإذن وجوب هذا الدخول من وجوب إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه تطبيق للفريضة وامتثال لها. فإذن هذا يمكن التمسك بهذه الإطلاقات لأن فيه استعادة بعض الحق وهي الولاية إلى أهله، وانتزاعه من غاصبه وهو الوالي الجائر، ولأن فيه منعا من ممارسة الظلم والمنكر في المساحة التي يستطيع استرجاعها، فوجوبه وجوب الدخول في ولاية الجائر من وجوب الفريضة لأنه مصداق لها. إذن هذا هو الوجه الأول، أنه نتمسك بإطلاق وجوب الأمر، وهذا منها هذا مورده. تقول لي أين الأمر؟ أقول لك الأمر بالمعروف له عدة مصادر، نفسه أن يستنقذ هذا الموقع من يد الجائر ويكون بيد المؤمنين، هو هذا خو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثانيا وجود المؤمن في هذا الموقع سيساهم في دفع ورفع كثير من المنكرات، فكيف لا يكون إذن هذا المورد هو تطبيق وتنفيذ لفريضة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ فإذن من الواضح على أن هذا هو مصداق للأمر بالمعروف، فوجوب الدخول إذن هو من وجوب هذه الفريضة لأنه امتثال لها وتطبيق لها. لكن هذا الوجه يرد عليه ويرد على هذا الوجه أنه معارض بأدلة حرمة الولاية للجائر، فلا بد من حل التعارض، أي علينا أن نثبت في المرحلة السابقة شمول إطلاق أدلة وجوب الأمر والنهي حتى لمثل هذه الوسيلة المحرمة. مشكلة سنواجه، صح عندنا إطلاقات وجوب الأمر بالمعروف والمنكر، لكن هل هذه الإطلاقات شاملة حتى لمثل هذه الوسيلة المحرمة التي من الكبائر؟ هذا هو أول الكلام. فقبل أن تستدل بعمومات وإطلاقات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليك أن تثبت سعة إطلاقها حتى للوسائل المحرمة مثل هذه، وهذا لم يثبت. فإذن هذا يصطدم بهذه المشكلة، هذا الوجه بحسب أصله صحيح لكن أمامه مشكلة، وهي أنه كنت تثبت سعة الإطلاق، لأن نحن لسنا أمام وسيلة جائزة حتى تدخل في عمومات الأمر بالمعروف وإطلاقات، وإنما نحن أمام وسيلة محرمة. إذن لابد في مرحلة سابقة أن نزيل هذا العائق وهذه المشكلة، وهذا إن شاء الله نأتي له بعدين. نحن نذكر أصل ثانيا، يعني شنو يعني الوجه الثاني للاستدلال؟ تقدم في المورد الأول دلالة الروايات على جواز الولاية لإقامة الدين وتحقيق مصالح العباد، لكنه مقدمة أولى، وإن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم المصالح للدين والعباد والبلاد كما ورد في الأحاديث الشريفة، فالنتيجة جواز دخول ولاية الجائر من أجل هذه المصالح. فالوجه الثاني إذن مكون من مقدمته، مقدمة الأولى من المورد الأول انتهينا منه أنه يجوز الدخول في ولاية الجائر لأجل حفظ مصالح العباد، المقدمة الثانية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مصالح العباد بل من أعظم مصالح العباد، كما أخذنا في الروايات في مقدمة البحث مثل رواية الإمام الباقر عليه السلام أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب، فأي مصلحة للعباد أكثر من هذه؟ وأنتم قلتم في المورد الأول أنه يجوز الدخول في ولاية الجائر من أجل مصالح العباد، وأي مصلحة للعباد أهم من هذه؟ فريضة الأمر بالمعروف التي هاي ثمراتها، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض، أي مصالح أعظم من هذه؟ وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر، إلى آخر رواية عن الإمام الباقر عليه السلام. فشمولها إذن بالمورد الأول للرخصة أظهر من غيرها لأنها من أعظم المصالح، ليست فقط داخلة في عنوان مصالح العباد المورد الأول، بل هي من أعظم المصالح. فشمول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمورد الأول من أظهر مصادقه مصالح العباد، هذا إذا الوجه الثاني. ولعله لهذا الأصحاب، شوف قلنا وين الأصحاب ذكروها، لم يفردوها بعنوان مستقل، ذكروها ضمن المورد الأول، وهي يمكن تقدم الكلام في ذلك. فإذا لما ذكروها في المورد الأول هذا كأنه اعتراف ضمني بأنها من مصالح العباد، فلم يفردوها بعنوان مستقل، بل تقدم بعضهم كسيد الخوئي قدس سره وحكى عن المحقق الإرواني في شرحه تعليقتي على المكاسب، استدل بالأولوية والفحوى أنها إذا جازت، هكذا يقول السيد الخوي في مصباح الفقهاء، يقول إذا جازت الولاية عن الجائر لإصلاح المؤمنين، مو هذا المورد الأول اللي تقدم، جازت أيضا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما بالفحوى مو فقط داخل في عنوان مصالح العباد، لا لا بالأولوية، لأنها من أهم مصالح العباد، إما بالفحوى أو لأن ذلك من جملة إصلاح أمورهم. ولا تنزلنا مو أولوية أخوي، لا تقل عن كونها مصلحة من مصالح العباد. يقول سيد الخوي وقد أشار المحقق الإيرواني إلى هذا في تعليقته على المكاسب. فإذن الأصحاب لما أدرجوا هذا العنوان في المورد الأول ولم يفردوه بعنوان مستقل، هذا كأنه اعتراف شهادة بأن هذا المورد هو من مصالح العباد، فداخل رخصته مأخوذة من المورد الأول، ما نحتاج بعد أن نفردها بعنوان مستقل. بل رأينا أن السيد الخوئي والمحقق الإيرواني استدلوا بالأولوية وبالفحوى لأنها من أعظم مصالح العباد، مو بس من مصالح العباد. أقول جواز الدخول في الولاية متوقف على إذن صاحب الحق، وهذا انتهينا من أصل ثبتنا مرارا، ولم يرد شيء من ذلك في الروايات على كثرتها، فقد يعد ذلك دليلا على عدم شمول الرخصة للمورد. هذا مو يسمي الدليل الخامس السيد الخوي قدس سره، أنه إذا كانت هذه الأولوية وأن الأمر بالمعروف من أعظم مصالح العباد، فلماذا جاء عن المعصومين عشرات الروايات في الرخصة في الدخول في ولاية الجائر من أجل مصالح العباد، ولم يذكر ولا في واحدة منها جواز الدخول من أجل الأمر بالمعروف وهو بهذه الدرجة من العظمة والأهمية؟ أليس هذا الإعراض من المعصومين عن ذكره دليل على عدم الرخصة فيه؟ ونحن نعلم أنه لماذا الدخول في ولاية الجائر حرام؟ لأنه حق الغير، فلا يجوز التصرف به إلا بإذن صاحبي وهو الإمام، ولم يرد رخصة من الإمام. يبقى أنت تقول لي داخل في مصالح العباد، شاء الإمام ما يدري هذا داخل في مصالح العباد، لماذا لم يذكره ولا في رواية واحدة هذا المورد، وأنتم تقولون بالأولوية أنه من أعظم مصالح العباد وأهم مصالح العباد، فعشرات الروايات ماك ولا رواية ذكرت هذا الشيء، ألا يدل هذا على أنه غير مشمول بالرخصة التي ذكرت في المورد الأول؟ هذا إذن فالتشكيك في هذا الوجه، مضافا إلى الفرق بين مصلحة الأمر والنهي ومصالح العباد المذكورة في روايات الرخصة، فيمكن تصور صدور الرخصة في الثاني يعني مصالح العباد دون الأول مصلحة الأمر والنهي، فضلا عن ادعاء الأولوية، لأن منكر الولاية للجائر قد يكون أعظم من المنكر المراد النهي عنه. نحن متفقون معكم على أنه الأمر بالمعروف فيه مصلحته ومن أعظم المصالح، لكن مو بالضرورة أن تكون هذه المصلحة سببا للرخصة في الولاية، هي مصلحة مو من سنخ مصالح العباد تلك التي ذكرتها الروايات وكانت منشأ للرخصة، تلك روايات الرخصة لمصالح العباد فيها شفقة على العباد، فيها رفق بالعباد، فيها تقوية لوجود العباد، فيها خير للعباد، مو هذا كان مضامينها الرخصة، بينما الأمر بالمعروف فيه مصلحة، لكن من أي سنخ؟ سنخ تغيير المنكر وإقامة المعروف، فقد الإمام يقول لك أن هذا الأمر بالمعروف فيه مصلحة لكنها مو من سنخ مصالح العباد التي جوزت الرخصة، لأن قد يكون المنكر في دخول الولاية الجائر أعظم من هذا المنكر اللي حضرتك أنت تقول أنا داخل لولاية الجائر حتى أغيره. فهذا إذن يجب أن نوجد فرقا أو يجب أن نتلمس هذا الفرق، أنه يعني يصير خلط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه مصلحتهم، هذا بالتأكيد والروايات دالة على ذلك، لكنها ليست من سلخ مصلحة العباد التي أمرنا بهذه الروايات بمراعاتها والدخول في ولاية الجار. مصلحتها تغيير المنكر وإقامة المعروف. فقد الإمام يقول لك لا، هنا أنا ما أنطي رخصة، لأن منكر الدخول في ولاية الجائر وتصبح جزء من منظومة وأعوان الظالم أعظم من المنكر اللي تريد تغيره أنت من خلال ولاية الجائر، فما رخص لك فيه. بس تلك مصالح العباد رخص لك، لأن العباد من الأهمية عندنا عند الشارع المقدس، بحيث يستحقون أن نرعاهم مهما كان الثمن. ممكن أن نجد هذا الفرق إذا دخل الاحتمال بطل استلام. هنا أيضا كلمة لسيد الخميني نحب أن نعلق عليها، قال قدس سره: على هذا الاحتمال. أي احتمال ذكرناه في الدرس السابق اللي قال لازم نأخذ بالقدر المتيقن من الرخصة، وهي فقط ما فيه حفظ التشيع وعدم تشتتهم وعدم تفرقهم. قال ليس كل مصلحة للعباد تسوغ، نتذكر درس أمس، ليس كل مصلحة للعباد تسوغ الدخول في ولاية الجائر، لا، مساحة محددة ضيقة من مصالح العباد وهي التي فيها حفظ وحدة الشيعة وكيان التشيع. فيقول قدس سره: على هذا الاحتمال لا يصح إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى مطلق المصلحة. لا تجي تتمسك بإطلاق مصلحة العباد وتجعل كل مصلحة مسوغا للدخول في ولاية الجائر، لا. شوف يقول: على هذا الاحتمال لا يصح إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى مطلق المصلحة، ولا دعوى الأولوية القطعية. هاي سمعناها من السيد الخوئي وحكاها عن المحقق الإيرواني. سعني من توقع السيد الخوئي ملاحظ السيد الخوئي لأنه متعاصرين، بس هو ملاحظ أكيد تعليقة المحقق الإيرواني، فهاي فيها إشارة. يقول: ولا دعوى الأولوية القطعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تدعي أنها من باب أولى، ما دام جازت الولاية لأجل مصالح العباد فمن باب أولى تجوز للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها من أعظم مصالح العباد. من أين جئتم بهذه الأولوية؟ يقول: لا يصح ادعاء هذه الأولوية. فإذن هذا، لكن أقول طبعا للإنصاف يمكن شمول الرخصة، نوجد تصالح كما أحيانا نصالح بين فريقين بما لا يريدون ربما هما الفريق، أقول يمكن شمول الرخصة لموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الداخلة في عنوان المورد الأول، فنفي شمول الدليل مطلقا محل إشكال لصحته بالمقدار المذكور. أوجدنا إذن قولا وسطا يصالح بين الفريقين. لا السيد الخميني الذي ينفي دخول هذا المورد مطلقا، ولا السيد الخوئي والمحقق الإيرواني والمشهور يقولون بدخوله مطلقا حتى من باب الأولوية. نقول خلونا نفصل أن بعض موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في عنوان مصالح العباد اللي هي في المورد الأول، كاستنقاذ يفترض استنقاذ حق لمظلوم، هذا مو داخل بالمورد الأول وهو أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فخل نقول بهذا المقدار، نقول نعم أن الرخصة شاملة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالمقدار الذي يدخل في عنوان مصالح العباد، هذا شقد مقدار سعة وضيقا بمقداره يكون الدليل. هذا السافد تفصيل يمكن أن يكون حلا وسطا يصالح الفريقين. هذا الوجه الثاني إذن للاستدلال على الوجوب. الوجه الثالث: الوجوب المقدمي لكون الولاية للجائر بحسب الفرض مقدمة لإقامة هذه الفريضة، فيترشح عليها الوجوب منها. هذا إذن أيضا واضح بأنه أنتم بحسب الفرض تقولون أنه هذا لا يستطيع الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلا إذا دخل في ولاية الجائر. إذن فالدخول في ولاية الجائر مقدمة للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر واجب، فيترشح من وجوبه وجوب على مقدمته، فوجوب الدخول مشمول بالوجوب المقدم لذي المقدمة وهي فريضة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا هو الدليل المعتمد. وهنا أرد أبين ملاحظتي لماذا عزلت هذا العنوان بعنوان مستقل، لأن دليله الرئيسي على الموضوع هو الوجوب المقدمي، وأدخلوها وينهم في المورد الأول وهو مصالح العباد. فإذا وجوب هذا المورد من كون من مصالح العباد كما هو ذوق المشبوع، خلص أدخلوها في المورد الأول بعد، ما معنى الوجوب المقدم؟ وإن كان وجوب هذا المورد بالوجوب المقدم خذا ومورد مستقل ما له علاقة بمصالح العباد. أحيانا هذا يصير، يعني عدم ترتيب فني بالمطالب، وتدري هو طبيعة أسلافنا الصالحين، يعني جرة واحدة المطالب، يعني ماكو فد مثل هذا الترتيب الفني ربما اللي يكون لدى المعاصرين. فإذا هذا شوف، لذلك نحن جعلنا، لأن لماذا جعلنا عنوان مستقل؟ أولا لأن احنا بحثنا بالنسبة لنا عن الأمر بالمعروف والمنكر، وثانيا لأن دليلكم الرئيسي في المقام هو الوجوب المقدمي، وهذا استدلال مستقل على هذا المورد، لماذا نجعله ضمن مصالح العباد؟ لو كان دليلكم علي مصالح العباد بل نكتفي بذكره هناك، لكن لما نأتي لاستدلالكم نلقاه هو الوجوب المقدمي. إذن هذا المسوغ لجعله عنوان مستقل على خلاف ما موجود في كل المصادر. إذن فهمنا هذا الوجه الثالث للاستدلال، وهذا التقريب هو عمدة الاستدلال للقائلين بالوجوب في هذا المورد لفقدان النصوص. مو الشاعر يقول وسائل هل أتى نص بحق علي؟ قلت هل أتى نص بحق علي؟ فسهل أتى نص بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ النفس وجوب الأمر بالمعروف هو هذا دليل عليه. وجوب مقدمي، ما دام تجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذن تجب مقدماته. ومفروض كلامكم أن الولاية في الولاية الجائر هي المقدمة والسبب، يتوقف مو عنوان الفرض، يتوقف الأمر بالمعروف على الدخول في ولاية الجائر فيترشح عليها من هذا الوجوب. فإذا هذا هو عمدة استدلال القائلين بالوجوب، كالشيخ كاشف الغطاء مثلا في شرحه على القواعد قال قدس سره، وهو يستثني من حرمة ولاية الجائر في شرحه على القواعد، قال إلا استثناء من حرمة الولاية الجائر، قال إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوقفهما عليها، توقف الأمر والنهي على الولاية، فيجب عليهم حيث يجبان من باب المقدمة الدخول، الدخول فاعل يجب وإن تأخر، يعني فيجب الدخول عليهم حيث يجبان الأمر والنهي من باب المقدمة، فوجوب مقدمي، فيجب عليهم حيث يجبان الأمر والنهي من باب المقدمة. ماذا يجب؟ الدخول تحت اسم ولاة الجائر ليقوموا بما لزمهم من إقامة الأحكام التي نصبهم الإمام العادل لها. ما يحتاجون يقول إلى رخصة بعد بهذا العنوان، لأن الإمام ألزمهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو يتوقف على الولاية للجائر، فإلزامه بالأمر والنهي إلزام بوسائلها المتيسر والممكنة، ومنها الدخول في ولاية الجائر، فهو هذا إذن، هو هذا إذن. شلون الإذن بالشيء إذن بلوازمه؟ فالإذن بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إذن بلوازمه، وهي بحسب الفرض هنا ماذا؟ الدخول في ولاية الجائر. وحيث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعم الإذن فيه وولايته من جمع شرائطهما الأمر والنهي من فقيه أو غيره، مو فقط الفقيه، كان المتمكن منهما من الأمر بالمعروف والمنكر ولو بالدخول في ولاية الجائر منصوبا بأمر الإمام العادل لهما فيما يجوز بل يجب الدخول من باب المقدمة تحت الاسم ليؤدي ما فرض عليه بسبب الولاية الشرعية بشرط أن يأمن علما أو ظنا باعثا على الاطمئنان من ارتكاب المحظورات والإخلال بالواجب. هذا ما شرطهم كله، إنما جوزوا ورخصوا في الدخول مع كتعبير الشرائع أنه يكون مع حصول الاطمئنان بعدم الوقوع في المخالفة الشرعية. فإذن هذا نص للشيخ كاشف الغطاء لأن الوجوب وجوب المقدمين ولا يحتاج إلى إذن، لأن الإذن بالشيء إذن بلوازمه، والأئمة سلام الله عليهم أذنوا، مو بس أذنوا، أوجبوا إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الإذن بإقامة الفريضة هو إذن بلوازمها، والآن حسب الفرض أنها تتوقف على الدخول في ولاية الجائر، فهذا إذن إذن في الدخول في ولاية الجائر. هذا نص للشيخ كاشف الغطاء. الشيخ الأنصاري أيضا له نص في هذا المجال، قال في المكاسب مجلد الثاني صفحة 77 صفحة 94 في أكثر من مورد، قال في صفحة 77: ومنها أي أقسام الولاية للجائر ما يكون واجبة وهي ما توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليه، فإنما لا يتم الواجب إلا به واجب مع القدرة. هذا الذي نقوله في وجوب مقدمة الواجب، ما دام الواجب يتوقف على شيئين فإذن هذا الشيء يكون وجوبه من باب مقدمة الواجب. إذن هذا كلام صريح إذن للشيخ الأنصاري بالوجوب، وهذا دليله. فإنما لا يتم الواجب، والمفروض أن الأمر والنهي الواجب لا يتم إلا بالدخول في ولاية الجائر، فإنما لا يتم الواجب إلا به واجب طبعا مع القدرة، هذا أكيد شرط التكليف. وقال قدس سر الشيخ الأنصاري في موضع آخر، هذا في صفحة 94، قال: وكيف كان فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني. ما دام هناك معروف متروك ومنكر مرتكب إذن يجب الأمر بالمعروف عن المنكر، وما لا يتم الواجب إلا به، وفرض المسألة هنا أنه يتوقف الأمر والنهي على الدخول في ولاية الجائر، فإذن هذا الوجوب له. إذن هذا السنماذج للكلمات الذين استدلوا، لكن ربنا توقف السماع هذا الشرط الذي قاله الشيخ الأنصاري، قال: إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب. هذا رجل نعلق على الفقرة، أقول اشتراطه قدس سره وجود معروف متروك أو منكر مركوب كأنه اشتراط تنجز وجوب ذي المقدمة لوجوب المقدمة. لماذا يشترط كأنه فعلية وتنجز لمنكر مرتكب ومعروف متروك؟ هل شنو، ماذا دار في ذهنه، أو على ماذا يبني مبانيه في علم الأصول؟ هذا نريد أن نعلق على هاي. فكأنه إذن يشترط تنجز، يعني وجود خارج لمعروف متروك أو منكر مركوب، وبناء عليه لا تجب ما يعرف بالمقدمات المفوتة، لأن وجوب المقدمات المفوتة قبل أن يكون الواجب منجزا فعليا، فهذا اشتراط التنجز خلانا ينقدح في ذهننا كأنه يبني على هذا، وهو كما نعلم مبنى غير صحيح كما قرر في علم الأصول، مضافا إلى ما حررناه في الفصل الثاني من كون الدفع واجبا كالرفع. فإشكالان يأتيان على هذا الشرط الذي ذكره الشيخ الأنصاري، لو لم يذكره لكان خلص نحن الآن ماشيين في طريقنا. أريد نذكر كلمات الأصحاب الذين استدلوا على وجوب هذا المورد بالوجوب المقدمي، لأنه قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وفرض المسألة أن الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هنا لا يتم إلا بالدخول في ولاية الأجل فتكون واجبة. لكن ماذا قال؟ قال إذا كان هناك معروف متروك، متروك فعلا، أو منكر مركوب مرتكب فعلا، قال يجب. لماذا هذا الشرط منه؟ هل لأنه لا يقول بوجوب المقدمات إلا إذا كان وجوب ذي المقدمة فعليا ومنجزا؟ هاي مشكلة اللي تثار في بحث المقدمات المفوتة، وقالوا كيف تجب المقدمات المفوتة قبل وجوب ذيها، والمفروض أن وجوبها يترشح من وجوب ذيها، فإذا كان ذوها بعد مواجب شلون صارت هي واجبة؟ هذا الإشكال يذكر هناك. فكأنه لازم كلامك لا تقول بوجوب المقدمات المفوتة، وهذا إشكال المفروض في علم الأصول تجاوزنا وقلنا أنه مبنى غير صحيح. مضافا للتعليق الثاني، وهو حررنا نحن في الفصل الثاني من هذا الكتاب أو من هذا البحث، من أنه دفع المنكر كرفعه واجب، مو بس المنكر الموجود في الخارج يجب رفعه، لا يجب دفعه قبل وقوعه أيضا، وهذا انتهينا منه في مطالب سابقة بالفصل الثاني. فإذا ما نحتاج ننتظر إلى أن يقع المنكر في الخارج حتى نعمل على رفعه، علينا أن نتخذ الوسائل والتدابير والإجراءات لمنع وقوعه ودفع وقوعه. فهذا كلامك يا شيخ الأنصاري كأنه أيضا على عكس ما هذا ما بنينا عليه واستدللنا عليه، من أن دفع المنكر قبل حصوله واجب كرفعه بعد حصوله. فلماذا تشترط أيها الشيخ الأنصاري؟ تقول إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب، لا مو إلا هذا الرفع نعم، لكن الدفع أيضا واجب. هاي تعليق استطرادية إذن على تعبيري، ولا نحن الآن بصدد ماذا؟ ذكر كلمات بعض الأعلام في الوجوب المقدمي. ذكرنا كلمة الشيخ كاشف الغطاء وكلمة الشيخ الأنصاري، وسيد الخوي أيضا قال في مصباح الفقهاء، قال لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف. لماذا لا شبهة والمشهور كله يقول بعدم الوجوب بالاستحباب؟ سمعنا من صاحب الجوار يقول لم يحكى الوجوب إلا عن الحل في سرائره، وإذا الأمر يطلع لا شبهة فيه. هكذا قال السيد الخوي، قال لا شبهة في وجوب الولاية عن الجائر إذا توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان. هاي ستكررت منهم كلمة الواجبان، هذا ذا قيد احترازي يأتي هذا التعليق الآن اللي ذكرناه على الشيخ الأنصاري، أنه لماذا تقيدوا بالواجبين الفعليين وهذا يلزم نقوض عليكم، وإذا هاي الواجبان قيد توضيحي يلي يقول الذي هو واجب وما عندنا مشكلة وياه. هاي كنا ندقق معهم في كلماتهم، هم معلمون وما يدققوني أنا بكلماتهم. فلماذا يقولون الكلمة تكررت منهم؟ إذا توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان، إذا تريد بقيد احتراز يعني الواجبان الفعليان دون ما لم يصبح واجبين فعليين. هذا اللي نقضنا عليكم الآن بنقضين، أولا يلزم منه عدم وجوب المقدمات المفوتة، وثانيا أنه ثبتنا أن الدفع كالرفع واجب، فلماذا تشترط التنجز والفعلية؟ أو قد يقول أننا نريد بالواجبين هنا قيد توضيحي، نريد أن نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين هم واجبان. هسه هذا ما نقدر يعترض بعض، ما أدري ماذا يريد. هذا إذن كلمة للسيد الخوئي. واعترف الشهيد الثاني قدس سره القائل بالاستحباب وفاقا للمشهور بأن مقتضى المقدمية الوجوب في المسالك. الشهيد الثاني هو قال كالمشهور، قال بالاستحباب لكنه اعترف بأن مقتضى دليل المقدمية الوجوب، لكن لماذا قال بالاستحباب؟ هذا أخونا أجل إن شاء الله بالقول الثاني نشوف ما هو وجهه، لكن محل الشاهد أنه اعترف بأن مقتضى المقدمية هي الوجوب. قال قدس سره في المسالك. وقد أطلقوا هنا، هاي مجلد الثالث صفحة 138، قال وقد أطلقوا هنا جواز التولية، جواز الدخول في ولاية الجائر، أو استحبابها في الفرض المذكور، يعني ما لو توقف الأمر والنهي عليه، مع الأمن من اعتماد المحرم، هذا الذي ذكرنا لابد عند اطمئنان، والقدرة على الأمر بالمعروف. ثم يقول ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية، هذا الاعتراف منه، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه وإن لم يوله الظالم، مطلق وجوب الأمر بالمعروف والمنكر من هذه الناحية مطلق، فيجب عليه السعي لمقدماته. ما مشروط وجوب الأمر بالمعروف؟ ما مشروط حتى نقول خلاص ما دام هذا شرط للوجوب إذن لا يجب؟ لا، يجب عليه وإن لم يوله الظالم، يعني الوجوب ما مشروط بالتولية، يعني هذا من شروط الواجب مو من شروط الوجوب، فيجب عليه السعي له. هذا إذن اعتراف منه قدس سره. الآن أخذنا نموذج لكلمات الأصحاب في الوجوب المقدمي حتى أولا نوضح هذا الاستدلال، ونوضح كيف أن دليلهم عمدة استدلالهم على هذا المورد هو الوجوب المقدمي. إذا لماذا أدخلتموا بالمورد الأول؟ هذا خو يصلح أن يكون موردا مستقلا دليله مستقل. أقول المقدمية يمكن تصورها على أنحاء، المقدمية واضحة، لكن أريد ألفت نظركم، أنوسع مداركنا ها للالتفات إلى مصاديق للمقدمية قد لا تخطر على بالنا. هذا هدفي من هذا الإيضاح. أقول المقدمية يمكن تصورها على أنحاء، منها تمكنه بالولاية والحكم وقوة السلطة من إزالة المنكر الموجود وإقامة المعروف المتروك، وهذا أوضح الأنحاء، وهو ظاهر الشيخ الأنصاري قدس سره وغيره يقصدون بالمقدمية، وهذا وسمعنا تصريحات منهم بذلك أنه يصير في موقع الولاية والسلطة والحكم حتى يستطيع المنكرات يزيلها والمعروف يقيمه. هذا هو شكل، لكن ما أريد أحصر ذهننا فقط في هذا الشكل الواضح للمقدمية، خلينا نلتفت إلى أنحاء أخرى، ومنها أنه يتمكن من منع حصول المنكر وترك المعروف ولو جزئيا، ودفع المنكر واجب كرفعه. هذا إذن خلينا نلتفت مقدمية، وهذا بتعليقنا تقدم أنه مو فقط المنكر الموجود يزيله والمعروف المتروك يقيمه، لا لا، من خلال الموقع يعمل على أصلا منع وجود المنكر ومنع ترك المعروف. الناس ما تصلي مثلا ليش؟ لأن ماكو مساجد، وهو من يصير بالولاية يبني مساجد مثلا، أو يعطي فرصة لنشر الكتاب الديني أو للمجالس الوعظ والإرشاد وهكذا. فلن قبل أن يوجد المنكر ويترك المعروف هو يعمل هذا أيضا، وهذا في ذهنية الأصحاب موجودة وإن لم يصرحوا به. أنا هذا تقدم في الفصل الثاني في هاي الفقرة أن دفع المنكر كرفعه واجب. ذكرنا استدلالا للمحقق الأردبيلي يشير إلى أن في ذهن هذا المعنى، لأن لما وصل إلى مسألة حرمة تأجير المساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا، بماذا استدل؟ استدل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذا دفع، يعني بعد ما حاصل المنكر شوف معنى أنه يرى وجوب هذا في مجمع الفائدة والبرهان المطلب مجلد الثامن صفحة 49 صفحة 51. شوف هناك استدل على حرمة بيع العنب لمن يعمله خمرا بعدما عمل خمرا، حرمة تأجير المساكن لمن أيضا يريد يستأجرها للمحرمات. بماذا استدل؟ قال لوجوب الأمر بالمعروف عن المنكر بعدما صار المنكر. فإذن هو يرى وجوب دفعهما يعني دفع المنكر كوجوب رفعه. إذن هذا المعنى موجود. هذا إذن النحو الثاني من أنحاء المقدمية. ومنها ومن أنحاء المقدمية أن يكون قريبا من الجهاز الحاكم، مصطلحات المعاصر مع الذوق الفقهي الاستدلالي يقبلون عليه لولا، وربما يعتبروا سيأتي ربما من يطعن في بحث الشيخ اليعقوب ويقول مصطلحات مثلا عامية مدري إيش كذا، بس إن شاء الله ما نكترث لمن يعترض، لازم يكون كأنه نبقي لغة معقدة لا يفهمها أحد حتى نكون أفذاذا. لا، ومنها إذن أن يكون قريبا من الجهاز الحاكم فيتمكن من ممارسة الوظيفة معهم وعبر قربه لمصدر القرار. هذا المعنى الذي ذكرناه بالنسبة للنبي الصديق يوسف عليه السلام، قلنا لعله أراد بأن يكون على الخزائن حتى يكون قريبا من الملك ويؤثر عليه ويهديه ومن خلاله يهدي شعب مصر كله. فخل نفهم من أشكال المقدمية هو هاي، أليست من وظيفتنا هداية الناس والوعظ والإرشاد؟ فوين أنت تقعد تحط لك 10-20 مسجد تعظ، وين تكون إلى قريب إلى رأس الهرم وقمة السلطة ومن خلاله وتأثر على كل الشعب بملايينه؟ شوف هاي مقدمية لأمر مهم كبير. حتى الإمام الرضا ترى عليه السلام، وإن كان الإمام يعني حاول دفع المأمون لأن يخرج به السيناريو الإكراهي، بس وما يديك، لعل الإمام الرضا عليه السلام كان يفكر بأن يكون قريبا من بلاط السلطان، لأن كان يومئذ صراع حضارات وحوار حضارات على أشده، وكان المأمون يعقد المناظرات في مجلسه ويأتي بالملحدين والزنادقة وعلماء الأديان ويلقون بحججهم اللي تشكك أذهان الناس، غير الكتب المترجمة من اليونان وغيرهم الكلها تنشر العقائد الفاسدة والضلال. فما يدري أن الإمام الرضا فكر أن يكون في بلاط الحاكم، لكن ما يأتي هكذا طواعية ويقل للحاكم أنا بدي أصير يم البلاط حتى أدافع، هذا أخو ما يقنع الناس وستتهمه الناس. فألجأ المأمون بطريقته الخاصة إلى أن يأتي بالإمام الرضا عليه السلام إكراها ويجعله جزء من بلاطه، وبذلك حتى أمن هذا الجانب السلبي كما يقال من اعتراضات المجتمع، وأدى الدور الذي يريده. مناظرات الإمام عليه السلام معلومة، راجعها في كتاب الاحتجاج وغيره وعيون أخبار الرضا، شوف احتجاجات الإمام في مجلس المؤمن. هاي خطط أئمتنا، لا تفكيرنا هذا البالي الموجود لدينا نحن المدعين لنيابة الإمام ولوراثة الأئمة وللقيام بأمور الدين. هكذا يخطط الأئمة سلام الله عليهم لمن يريد أن يسير على نهجهم ويحمل رسالتهم. فإذن هذا نحو من أنحاء وشكل من أشكال المقدمية، أن يكون قريبا من الجهاز الحاكم وجزء من السلطة حتى يقدر يؤدي دوره في الأمر بالمعروف. ومنها شكل الرابع أنه بتوليه يستنقذ حقا وموقعا من أيدي الجائرين، ولو لم يتولاه لتقمصه الجائرون. هذا أنت تستطيع أن تأتي لولاية الجائر وتأخذ الموقع، وذاك يستطيع وذاك، إذن إيش قد راح تنحصر مساحة ذول الجائرين ونستنقذ المواقع منهم. هذا بذاته هو أمر معروف عن المنكر كما قدمت. إذن هذه هي الأدلة التي ورأينا أنه ليس فيها مكان للنصوص، لا توجد نصوص تذكر هذا المورد، وإنما ثلاث وجوه الآن اللي قربنا الاستدلال بها ليس فيها شيء من النصوص. إذن أمام هذه الأدلة لماذا لم يقل أحد بالوجوب؟ ولماذا ذهب المشهور الاستحباط؟ يبدو توجد عدة إشكالات، وتوجد عدة إشكالات على هذا الاستدلال وعلى أصل القول بالوجوب في هذا المورد، المورد الثاني الذي نحن فيه، ولعلها دفاع عن المشهور، ولعلها أوجبت العدول عن الوجوب عند المشهور فقالوا بالاستحباب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.